قول المصنف: فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. الذي يمدح كتابه هل هذا يعني مشروع له جائز أم أنه مذموم لأنه قد يكون فخرا؟
هذا ليس من باب الفخر.
هذا ليس من باب الفخر إن شاء الله.
يعني قوله نظمت لي يعني للناس وليس نفسه،
أو قد يرد به لنفسه وغيره، يعني يرد بنفسه ولغيره. نعم، ها، مفيدة هنا المدح، يعني ما أراد إلا أن يشوق لقراءتها ويبين للناس أنها أرجوزة جيدة مفيدة. ها، إذا كان من هذا الباب ما في بأس، وإلا بعضهم قد يفتخر بكتابه ربما يقول ما له نظير، هذا مذموم.
يعني
ارجع إلى النية. وفيما يظهر يعني من ظاهر أحواله أنه ما نقول أنه يفتخر في ظاهر يعني معاملته وكلامه، والعلماء يحملون على السلامة. أي لا شك أنه هو كلام غيره، أيضا هو يجمع كلام غيره، ولكن التنسيق وتبويب هذا أيضا يمدح عليه. ابن مالك في أيضا في النحو ألفيته. نعم، ما منع قوله وسمتها بالدرة المضية؟ الوسم إيش؟ يعني سماها أو يعني جعل لها علامة. الدرة المضية أرد بها الدرة التي تخرج من البحر، ها، التي فيها لمعان لجمالها. كذلك هذه يعني الأرجوزة كأن فيها نور هداية لمن اهتدى بها. نعم، العقيدة السليمة على منهج السلف والطائفة المنصورة والفرقة الناجية. سمى الفرقة المرضية، أي التي طريقتها رضية أو مرضية. قال المصنف رحمه الله تعالى: على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، حبر الملا فرد العلا الرباني، طب الحجى ماحد الدجى الشيباني، سيأتي الكلام على يعني هذه الفقرات في هذين البيتين، وقد شرح شرحا موسعا ليس بالقليل. طيب، فهو يعني يقول: عقيدتي هذه نظمتها على طريقة ابن حنبل، ها، أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي هو إمام أهل الحق، وهذه الإمامة هي إمامة إيش؟ مقيدة، ليس إمامة مطلقة، فإن الإمام المطلق هو النبي عليه الصلاة والسلام للناس كلهم. طيب، وإنما إمام أهل السنة، ها، يعني يقتدى به في منهجه الذي اختاره بعد المحنة، ها، واستنباطاته، ويقتدى به في الحق. طيب، وإلا الإمام للعالمين هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقول قائل: أنتم الآن تقولون أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة، أليس هو رسول الله؟ نقول: بلى، هو رسول الله، وأحمد بن حنبل هو أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء هم يأخذون ما وافق الهدي النبوي، يأخذون من أحمد بن حنبل ومن وافقه من العلماء بما يعني يوافق الحق. وقد نبه على نحو هذا الشيخ العثيمين رحمه الله. قوله قال الشارح رحمه الله قوله على اعتقاد ذي السداد الحنبلي يعني أنه أنها مبنية على اعتقاد ذي السداد، والسداد يعني الصواب المسدد الموفق للحق الموافق للحق، يعني رأى أن طريقة أحمد هي طريقة السداد ليست طريقة أهل البدع المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن جرى مجراهم، فإن طريقة أحمد بعيدة عن هذا بل هي موافقة للحق. وقوله الحنبلي صفة لذي لا للسداد، لأن السداد هو الصاع، يعني على اعتقاد الحنبلي وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى الإمام المشهور، فنسبته إلى حنبل لأنه جده. وقوله إمام أهل الحق يعني الذي يقتدي به أهل الحق، لكن إمامته رحمه الله وإمامة غيره من الأئمة ليست إمامة مستقلة، فهمت الآن؟ بل هي إمامة تابعة للإمامة العظمى، وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ائتمام هؤلاء الأئمة به صلى الله عليه وسلم ما صاروا أئمة. نعم، قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين صاروا أئمة لأنهم أهل للإمامة بما أعطاهم الله تعالى من الصبر واليقين وأيضا الفهم الصحيح للكتاب والسنة، فبعضهم قد يكون صابرا على البلاء لكن وعلى العلم، لكن ما عنده يعني فهم سديد وفهم صحيح، قال وقوله ذي القدر العلي، القدر يعني الشرف، العلي ضد النازل، فالإمام أحمد رحمه الله له قدر علي بين أهل الحق. نعم، سبحان الله، بعد الابتلاء والصبر على ما ناله من البلاء والتعذيب من أهل البدع صار إماما. قال تكاد تكون الأمة كلها مجمعة على الثناء عليه، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يجوز أن نشهد له ولأمثاله بالجنة، لأن الأمة اتفقت على الثناء عليه، وقد قال الله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء للناس. هؤلاء يشير والله أعلم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي يعني يقول الأئمة الأربعة أو بعض الأئمة إذا اتفقت الأمة على جلالتهم فهم من أهل الجنة، لكن الأحوط أن الشخص لا يجزم، لكن يرجى لهؤلاء الجنة إن شاء الله. قال رحمه الله فإذا شهدت الأمة لشخص بالصلاح فلنا أن نشهد له بالجنة، والمسألة هذه فيها خلاف، والأحسن يعني اجتنابه كما سمعت، فالله قد أثنى على الصحابة وشهد لهم بالجنة، نقول نعم نشهد لهم بالجنة عموما، لكن أفراد بأعينهم هذا، ولا إذا لم يأتي النص نتوقف. قال لكن الكلام على أن الرجل قد اتفق على أنه رحمه الله من أجل أئمة الدين وأعظمهم قدرا، وحصل له من المحنة في الدفاع عن السنة ما يعلم من ترجمته كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. نعم، البداية والنهاية يقول الجزء السابع صفحة 45 و300، الجزء السابع صفحة 45 و300، هي تختلف النسخ لكن أنت ممكن تنظر إلى الفهرسة وغيره ممن تكلموا عن سير الرجال. نعم، هو في تهذيب الكمال وسير النبلاء وغير ذلك. قال وقوله حبر الملا، حبر بمعنى عالم، الحبر بمعنى العالم، ويقال حبر بفتح الحاء وكسرها وكسر الحاء. حبر الملأ أو حبر الملأ وهي موافقة للبحر في الاستشقاق في الاشتقاق الأكبر لأنها موافقة لها في الحروف دون الترتيب. فحبر وبحر حروفها واحدة الباء والحاء والراء لكن اختلفت في الترتيب. إذن فهو العالم الواسع العلم، والعالم الواسع العلم يسمى حبرا يقول بعض أهل العلم كان يحفظ ألف ألف حديث، وألف ألف معنى مليون، وهذا معناه الروايات والطرق والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فكان واسع الحفظ سبحان الله. قال وقوله الملأ يعني الخلق، حبر الملأ أي حبر الخلق والعباد. قال رحمه الله ومن المعلوم أنه رحمه الله تعالى واسع العلم وكثير العلم، ولا سيما علم المأثور، مع أنه يتكلم بعلم المعقول كلاما جيدا، الفقه والاستنباط والقياس، يعني هو يفهم هذا كما يعرف من كلامه في الرد على الجهمية، لكنه في علم المأثور أكثر منه في علم المعقول، يعني ينقل عن غيرهم من أقوال السلف أقوال الصحابة والأحاديث في استدلال بالآيات. وهذه هي البركة في العلم، أنك تنقل آثار السلف طيب، فكلامهم قصير نافع أو قليل نافع. وقوله فرد العلا يعني المتفرد بالعلا أو العلا والشرف. ولا شك أن هذه الأوصاف التي تدل على الإطلاق، لا شك أن المؤلف رحمه الله لا يريد بها الإطلاق، يعني أنه ليس أحد أرفع منه ممن سبق، ولا أحد أيضا مثله ممن بعده، ولكن يعني قد يبالغ بعض الأحيان الشاعر أو الواصف بحسب ما يظن ويرد به وصفا محدودا. قال لأن مثل هذه الأوصاف على الإطلاق لا تنطبق إلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يعني سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، النبي هو سيد الخلق، وهو الذي على الخلق وانفرد بالشرف عليه الصلاة والسلام. لكنها أوصاف نسبية، يعني بالنسبة لمن دونه. نعم. وبعده وكان من الأولى والأفضل أن تكون الألفاظ مطابقة للواقع، الواقع يعني ما ينبغي للشخص أن يزيد فوق الواقع، فهمت الآن؟ والأمس كنا نقول إيش عقيدة السلف مطابقة للواقع، ها عقيدة المسلمين في باب التوحيد مطابقة للواقع. كيف معنى الواقع؟ يعني في الوجود، لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني أن الله هو الذي يستحق العبادة وحده في الوجود هذا، ها وهو المتفرد بالخلق والرزق وحده مطابق للواقع، ما أحد شاركه. لما تشهد أن محمد رسول الله هذا مطابق للواقع لأن الله أرسل حقا. لكن لو شهد شخص وقال علي هو النبي وهو الرسول، خالف الواقع لأن علي ليس بنبي، هذا معنى، فهذا معنى يطابق الواقع. فهنا يقول أن تكون الألفاظ مطابقة للواقع، يعني لا ينبغي مثل هذه الإطلاقات التي فيها ظاهرها مخالفة الواقع، انت؟ قال بحيث لا يحصل فيها غلو، لأن الغلو قد يخرج بالإنسان إلى الكذب. قال وتوجيه مثل هذا الكلام المطلق أن يقال إنه حبر الملا في وقته، فرد العلا في وقته. نعم. وأما أن تقول على سبيل العموم، أن نقول على سبيل العموم، فهذا غير مراد للمؤلف وغير أيضا مطابق للواقع، ها فقبله الصحابة وقبله يعني أئمة كبار أيضا. قال وقوله رحمه الله الرباني يعني الذي تلقى علمهم من شريعة الله، لأن الشريعة ألصق ما تكون بالربوبية، فهو رحمه الله تلقى علمه من شريعة الرب عز وجل. وقيل إن الرباني هو المخلص لله في علمه، النافع لعباد الله، المربي لهم على شريعة الله، وهذا المعنى واضح. الربانيون والأحبار، طيب، فهم قد يفسرون الربانيين بهذا، الذين يربون الناس على صغار العلم حتى يصير إلى كباره. قال فالتربية العلمية، قال العلماء رحمهم الله معناها أن يربي الطلبة بصغير العلم قبل كبيره، فإن هذا من التربية العلمية، فلا يأتي للطالب المبتدئ مثلا ويقول له اقرأ قواعد ابن رجب في الفقه ونحوه، فإنه إذا قرأ الطالب المبتدئ قواعد ابن رجب فإنه لا يفهم أبدا، أو تقول له اقرأ قطر الندى، هو ما قد قرأ جرومية ولا تحفة ولا يعني متممة ولا شيئا من النحو، تنقله إلى قطر الندى ما يفهم النحو، تأتي به إلى أنه يقرأ صحيح البخاري وهو ما قد قرأ حتى 40 النووية، فمثل هذا يحتاج تدريج يعني. قال ثم قال ولكن يربيه بصغار العلم، فيأتي مثلا بكتاب مختصر ومبسط ويتدرج به شيئا فشيئا. ولهذا الشيخ مقبل رحمه الله كان ينكر على من يكثر الحواشي في الكتب المختصرة، يدرس مثلا في نزهة النظر فيحشو أكثر كلامه من الكفاية للخطيب، تدريب الراوي وفتح المغيث، ويحشي يجعل حتى وسط السطور، غلط هذا. كذلك في مختصر ابن كثير لعلوم مقدمة علوم الحديث تأتي ويحشي كثيرا، ما ينبغي هذا. إذا هناك مسألة مثلا فيها تنبيه، تبين أن الصواب كذا، أو مسألة مي متضحة، لا بأس أنك تكتب بعض الأحيان، أما كل الكتاب تجعله كل حواشي، إذا أردت التوسعة انتقل إلى الشروح الكبيرة وانتهينا. هم ما كانوا عاجزين أن يبسطوا، إنما اختصروه للمبتدئين. بعضهم يدرس في التحفة السنين، فيذهب باب التنوين، التنوين هو نون ساكنة تلحق إيش آخر الكلمة، فيأتي ويقول والتنوين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تنوين تمكين، تنوين التنكير، تنوين. ثم يبدأ يذهب إلى ابن عقيل ويأتي بشرح ابن عقيل إلى التحف، تنوين نائب عن جملة، تنوين نائب عن اسم، تنوين نائب عن يا عبد الله، ما هو هكذا. هذا أنت الآن تركم المعلومات على هذا المبتدئ فتعني ما يفهم، يا ليته يحفظ القواعد التي هي قواعد التحفة أصلا. فبعض الشباب هداهم الله إذا رأوا التحشية من هذا المدرس قالوا هذا أحسن مدرس، هذا والله يجعلك غبي بعده، ما تفهم. صح عنده خير، لكن التعليم شوف يحتاج له أيضا طريقة، ما كل يعني مدرس يستطيع يفهم الطالب، فهمت الآن؟ فالكتاب الذي أنت تدرسه انظر هو مختصر ولا مبسط، فأنت ما تحل للطالب أصلا في هذا إلا المشكل عليه، أنت تريد تفهمه نفس الكتاب، حتى هو نفسه إذا درس هذا الكتاب يكون عنده تحليل لعقده، فإذا قرأ في كتب أخرى فهم أكثر. لكن لما تعميه الذهن أصلا، الذهن هو كالبدن، لو أنك تأتي إلى صخرة صغيرة تحملها بسرعة لا وتمشي وأنت مرتاح، لكن لو أنك تحمل صخرة أكبر منك وثقيلة جدا ترفع أنت ما تقطع الطريق الذي تريدها، لا وربما قضت عليك ولا ولا تستطيع ترفعها. فالذهن هو يعتبر يعني ماذا؟ ضعيف أولا، فيتقوى قليلا قليلا بالمعلومات. لهذا كما يقول الشيخ رحمه الله، المربي يبدأ بإيش؟ بصغار العلم أو بقصار العلم حتى يتدرج إلى كباره، ها؟ إلى كباره. فلهذا نحن نقول للطلبة جزاهم الله خيرا، سواء كانوا هنا أو في أي مكان، أنهم إذا شرحوا كتبا لا يتوسعون على المبتدئ. مثلا أنت تحشي كثيرا في كتب مختصرة، طيب أنت بدل ما تبقى شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربع أشهر في هذا الكتاب محشيا، اقرأه عليهم في شهرين ثم انقلهم إلى الكتاب الذي بعده، ها؟ الموسع قليلا، التحفة بعدها إيش؟ المتممة. انظر المتممة لها شرح واسع، حتى الشرح الواسع هذا لا تحتاجه كله، الذي انقله في الأشياء التي يحفظ القواعد، يحفظ مثلا التعريفات في التحفة، يحفظ لو يحفظ المتن خير كثير، يحفظ المتن الذي في التحفة، أو يحفظ مثلا التعريفات التي في مختصر علوم الحديث، لو حفظها معنى قد استفاد خير كثير. ينتقل إلى شيء آخر تنقله بعد ذلك، صار يبسط إيش؟ يفهم هذه القواعد، هذه القواعد، لأن الطالب يحتاج له تدريج. أنت ما تطلع إلى السلام بدون درج، ما تستطيع تنقز، لا، لكن حين تطلع بدرج تطلع شوية شوية حتى ترتاح، لكن لو قفزت ما تستطيع تقفز فوق، ولو قفزت من السطح بدون سلم انكسرت. قال: ففي النحو مثلا، انظر، هذه قاعدة طيبة إذا نحن فهمنا هذا، لأن بعض الشباب كنا في الطلب، فالشيخ مقبل رحمه الله يغضب على، لكن التحشيات متى جاءت؟ متأخرة، وإلا الذين كانوا يدرسون من المشايخ وطلاب مساوين لنا وقريبا من ذلك، ما في تحشية، نادر إذا في معلومة يعني ينبه عليها نبه عليها ومشى، وإلا كل يوم درس 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 حتى ننتهي ثم ننتقل إلى الكتاب الثاني، فهمت الآن؟ فهذا يسهل. فكثرة التحشيات على الكتب المختصرات هذا ليس بجيد للمبتدئ. طيب، أي مثل الدراري، نعم، يعني تكون مثلا شروح متقاربة، وإلا لو تشتي التوسعة اذهب لنا إلى الأوطار، هي نفسه للمؤلف، ها، اذهب لنا إلى الأوطار وسبل السلام واسع، خلص انتهي. لكن هو أراد يعني هذا المؤلف أن يقرب العلم للمبتدئين، للذين مثلا يريدون أن يطلعوا بسرعة، ها، مختصر يعتبر، حفظ المسألة بسرعة، وإلا ما هم عاجزين أصلا، قد في كتب مطولة. ولهذا يقول من مقاصد التأليف مثلا يكون شرح لكتاب إيش؟ مجمل، فيه قواعد وفيه كذا، تحتاج إلى شرح، ها؟ من مقاصد أيضا العلم تبسيط المختصر جدا، أو تبسيط المشكل أو مختصر الواسع، اختصار الواسع، ها، وهكذا. فبعضهم قد يأتي إلى كتاب شرحه جيد جدا فيبتي يريد شرح لا بد يظن أنه أحسن. حاول أنك تشرح كتاب مش مشروح مثلا، أو شرحه مش بذاك الذي يعني يفيد، ها. قال: ففي النحو مثلا إذا كان لا يعرف منه شيئا فلا بد أن تربيه، وتبدأ بأصغر كتب النحو حتى يترقى شيئا فشيئا. وفي أصول الفقه كذلك، وفي كل العلوم ينبغي أن يرقى الطالب درجة درجة، أما أن تقفز به من أسفل درجة لأعلى درجة فهذا لا يمكن، وربما يكون في ذلك ضرر كبير عليه. لهذا انظر ترتيبات المدارس النظامية، صف أول صف ثاني صف ثالث، ها، يسهل على طلاب العلم، وإن كان كثير من المدارس يعني ما نجحت نجوحا صحيحا، ها خاصة في باب الدين. أكثر المدارس والجامعات، الجامعة الإسلامية حرسها الله، وقليل من الجامعات في العالم، قليل، لكن هي رأسهن جامعة الإسلامية في المدينة، الله المستعان، تخرج منها علماء ومشايخ ودعاة وكذا، طيب، لأنها دينية أصلا. لكن كثير من الجامعات الأخرى فيها إيش يعني، خلط في العلوم. يعني مثل نحو هذا. قال رحمه الله: ربما يكون في ذلك ضرر كبير عليه، فإنه إذا لم يفهم انغلق ذهنه، يعني يحصل له رد فعل فلا يعرف من المسائل شيئا حتى لو كررت عليه 100 مرة. لكن إذا بدأ يتلقى العلم كما يتلقى الطفل اللبن يمصه شيئا فشيئا فإنه ينتفع به. وبعض الإخوة كان يقول: أنا أدرس التحفة ولا أفهم شيئا، مع أن المدرس يبسط له ولا يحشي عليه، فكيف لو زاد يأتي له بالقواعد البعيدة؟ فمثل هذا ينبغي للمدرس أن يكون فطنا، أن يكون فطنا. قال: وأما التربية الخلقية فينبغي للمعلم أن يبحث مع طلابه هل طلبوا العلم، هل طبقوا العلم أو لم يطبقوه، أن يتفقدهم، وإذا ذكر له عن شخص مخالفة يتكلم معه بالكلام الذي يناسب وفي الوقت المناسب وفي المكان المناسب. يعني ما تأتي له في وقت هو نائم تذهب تيقظه من نومه، ها، أو هو حزنان ولا غضبان تأتي تنصحه، لا، هذا يجعله يضجر أكثر، ربما يترك الخير. قال: وفي الوقت المناسب وفي المكان المناسب. أما أن يملأهم من العلوم ويدعهم من العمل فهذا بلا شك قصور جدا، لأن ثمرة العلم هي العمل. نعم. فإذا لم نعمل فإن علمنا أدنى من الحبر على الورق، مثل كثير من المدرسين في المدارس ما يسأل الطلاب: هل صليتم الفجر؟ ها؟ هل تصلون مثلا الظهر؟ بل بعضهم سبحان الله يتركهم ما يصلون الظهر، هذه من البلايا، شوف، ها؟ وهذه نزعت منهم البركة. وهكذا تجد أنهم الآن يختلطون بالنساء ولا يبالون، هذا ما فيش عمل بالعلم، يقرؤون لكن ما في تطبيق، ها؟ يقرؤون في المدارس، يقرؤون كذا، وبعض المناهج طيبة ما ينكر، لكن التطبيق العملي عندهم يعني صفر على الشمال، أو يقال 5%، تطبيق عملي 5%، 95% فشلوا، الله المستعان. قال: إذن العالم الرباني من أخلص لله في عمله ونفع عباد الله به ورباهم في ذلك تربية علمية وخلقية. سبحان الله، شوف المدارس أو المعاهد العلمية والدور الحديث تجد فيها البركة، لأن كثير من العلوم يطبق، تطبق، وهذا بركة حقا. قال: وقوله رب الحجى، رب بمعنى صاحب، هنا صاحب العقل يعني، والحجى بمعنى العقل يعني صاحب العقل. وقوله ما هي ماحي الدجى، أي الظلمة بما لديه من نور الرسالة، وهذا علمه بالأثر. طيب، ماحي الدجى أي الظلمة بما لديه من نور الرسالة، وهذا علمه بالأثر، ما في مشكلة. يعني أن الإمام أحمد لما صار علمه بالأثر، آثار الصحابة، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، هذا أخذه للعلم بهذه الطريقة، لم يدخل في الفلسفة ولم يدخل في القياسات البعيدة، يعني تنور، نور نفسه ونور غيره، ومحل الله به ظلام الجهل وظلام البدع. ها، وحقا إن الله عز وجل نصر السنة في زمنه، ها، في زمن الإمام أحمد نصر الله عز وجل السنة به جدا، ورد كيد المتآمرين على السنة المعتزلة والجهمية وغيرهم، الحمد لله. قال: فالإمام أحمد رحمه الله عنده علم المعقول وعلم المنقول، ومن راجع كتبه ورسائله عرف أن الرجل يتكلم بالمعقول كما يتكلم المنقول، وإن كان هو في علم الأثر أقوى منه في علم النظر، لأن الأمة الإسلامية في عهده لم تكن بلغت مبلغا كبيرا في الاستدلال بالنظر والمعقول، لكن مع ذلك يجادل أهل الباطل بالمعقول، لأن المعقولات التي تشعبت في الأمة الإسلامية هي من علم المنطق، يعني دخلت عليهم البدع وعلم المنطق والفلسفة، هذه أضرت بالناس، فكان بعض الأحيان يضطر أو يحتاج إلى أن يجادلهم بالعقل. ها، قال الذي قال شيخ عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إنه لا يحتاج إليه الذي الذكي، علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البلي. سبحان الله، صح، هو علم يتعب القلب، صحيح، علم المنطق يعقدك، بل بعضهم انتهى به الحال إلى الحيرة في علم المنطق والفلسفة، يصير محتار باعتراف الداخلين في علم المنطق باعترافهم. ها، حتى أبو جعفر الرازي، أبو الفخر الرازي يعترف بهذا، وغيرهم من أهل الفلسفة أو علم المنطق. قال: والناس يعرفون الجدل والمناظرة حتى قبل ظهور علم المنطق اليوناني. فالحاصل أن هذا الشرط من الشطر من البيت يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنده علم بالمعقول وعلم بالمنقول. علم المعقول في قوله رب الحجى، يعني صاحب العقل، والمنقول في قوله في ماحي الدجى، يعني والمحو، محو الظلام، محو الجهل، ما يكون إلا بالدليل، يعني ها بالمنقول. وقوله الشيباني يعني أنه رحمه الله من بني شيبان، وهذا نسبه. ومن أراد المزيد من العلم بحياته فليرجع إلى مصنف في تاريخ حياته، ما صنف في تاريخ حياته، مثل ابن الجوزي له كتاب مناقب الإمام أحمد. قال: وقد صنف في تاريخ حياته مصنفات مستقلة، وذكر أيضا على سبيل التبعي في كتب الرجال وكتب التاريخ، لتهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، كذلك تاريخ الإسلام لابن الذهبي وسير النبلاء وغير ذلك رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر، سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضى، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة رحمهم الله. وهذا من يعني بركة العلم، أنك تدعو لمن سبقك من أهل الفضل والعلم، تدعو لهم بالمغفرة والرفعة والكرامة. ها، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب، بخلاف الرافضة وأهل البدع ما يمدحون إلا من كان على شاكلتهم، أما علماء السلف فهم يسخرون منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال رحمه قال الشارح رحمه الله قوله فإنه إمام أهل الأثر، وهذا أيضا كما سمعتم مدح مطلق، والمراد به إيش؟ أنه مقيد أهل زمانه. نعم، فإنه أي الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل الأثر، يعني إمام السلفيين الذين يأخذون بالأثر في علم العقائد كما يأخذون بالأثر في المسائل العملية، مسائل العملية من صلاة وصيام حج. وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله بلغ الإمامة في عصر المأمون في المحنة التي ابتلي بها علماء السلف في ذلك العهد، فإن المأمون هذا من أئمة العباسيين وراء العباسيين، أدخل على الأمة الإسلامية من علم اليونان وعلم الكلام ما يستحق عليه الجزاء من الله عز وجل، لا حول ولا قوة، لأنه أدخل على الأمة علوما أفسدت العقائد ونصر البدعة والعياذ بالله نصرا عزيزا، وحصل منه إيذاء لأهل السنة، فكان يحبسهم ويشهر بهم ويطوف بهم في الأسواق ويضربهم والعياذ بالله، مما اضطر كثير من العلماء إلى أن يوافقوه ولو ظاهرا على سبيل أنهم مكرهون. نعم، قيل وافقهم يحيى بن معين إسماعيل بن علية وجماعة وهم مكرهون، علي بن المديني. نعم، ومنهم من يتأول، ولكن الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح أصر على أن يعلن الحق بدون تأويل جزاهم الله خيرا، وهذا زادهم رفعة عند الناس وعند الله عز وجل إن شاء الله. وحصل الإمام أحمد من الإيذاء والإهانة ما لا يصبر عليه إلا أمثاله ومن صبرهم الله أيضا. أما محمد بن نوح الضائر مات وهو في السجن رحمه الله، حتى كانوا يجرونه في الأسواق بالبغلة والعياذ بالله ويضربونه بالسياط حتى يغمى عليه، وهو صابر ومصمم على أن يبقى على ما هو عليه من قول الحق، لأنه لو قال خلاف الحق في ذلك الوقت ولو بالتأويل لضل الناس، ضل كثير من الناس. نعم، إذ إن الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فبذلك استحق أن يكون إماما لأنه صبر وكان موقنا بما هو عليه من الحق والصواب، وقد قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فبذلك صار رحمه الله إماما لمن بعده، ولكن هذه الإمامة نسبية لأنها إمامة تابعة لإمامة عظمى وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي يتفرع من إمامته إمامة الأئمة، فإمامة الأئمة من هذه الأمة إمامة فرعية لا إمامة أصلية، ولهذا لو خالف هذا الإمام هدي الإمام الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم لوجب أن يطرح قوله وأن يؤخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.